الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الأحباب في الدروس المستقاة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا ندور مع حياته صلى الله عليه وسلم، وندور مع سياسته عليه الصلاة والسلام وطريقته في التعليم والاختيار والإرشاد عليه الصلاة والسلام. ومن أهم الدروس المستقاة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إلى طرف منها في آخر الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الأمور في مواضعها عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف ما يناسب كل شخص من الأشخاص، ويتعامل مع الكل بطريقة تفحص هذا المتعامل معه، ثم تعرف ما هي قدراته وما هي إمكاناته، ثم يستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي يناسبه. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من أصحابه من يكون لقيادة الجيوش وللتقدم في أول الصفوف، فكان عليه الصلاة والسلام يولي القادة بحسب قدرتهم على القيادة وعلى تمكنهم وعلى قدرتهم على أداء ما أمروا به، وهو يختارهم عليه الصلاة والسلام من واقع خبرته عليه الصلاة والسلام، ومن واقع معرفته، وكذلك من واقع أنه عليه الصلاة والسلام ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف في أبي بكر رضي الله عنه صفة الرحمة، فهو أرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أشدهم في دين الله، وكان يعرف أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يتمايزون، وكان يعرف في الزبير بن العوام قوته وشجاعته وبسالته في الحرب وجرأته، وكان يتقدم دائما لمبارزة الأعداء، هو وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكانوا يظهرون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مدى إمكانيات كل شخص، ولذلك أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنه وأرضاه وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يناسبه، ومصعب ابن عمير الرسول الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم والداعية الذي أرسله إلى المدينة، كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم مدى إمكانياته ومدى ما يملكه ومدى قبول الناس له ومدى ما فيه من صفات ومميزات تميزه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره دون غيره. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الراية كان مثلا عظيما في الصبر على حمل الراية، إذ قطعت يمينه ثم شماله ولا زال متمسكا بالراية حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، وكان حريصا على ألا تسقط راية الرسول صلى الله عليه وسلم وراية المسلمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ما يناسب كل صاحب من أصحابه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى القيادات لمن يستحقها من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فولى أبا بكر وولى عمر وولى حمزة وولى عليا وولى خالد بن الوليد وولى عمرو بن العاص وولى 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 العدد الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على القيادة. ولا جعفر بن أبي طالب، ولا زيد بن حارثة، ولا عبد الله بن رواحة، ولا العديد والعديد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يختار لكل غزوة ولكل سرية ولكل فرقة من يقودها ممن يحسن قيادتها، وكان يصف كل صاحب بصفته التي يبين فيها ويبرز فيها، فيعلم الأمة بالحلال والحرام. قد عرف أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري، وأرسل علي بن أبي طالب قد ولاه القضاء، فكانوا قضاة ورسلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار من يناسب. وهنا سنذكر مثالا محددا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل حكمة وحسن اختيار، فكان عليه الصلاة والسلام يختار لكل مكان ما يناسبه ولكل مهمة من يستطيع القيام بها، ويختارهم بصفات معينة يعرفها فيهم عليه الصلاة والسلام، ويعرف أنهم يصلحون لهذا. ولذلك من حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا من يناسب عليه الصلاة والسلام، أنه كان لما أراد أن يراسل الناس بلا إله إلا الله وأن يدعوهم إلى الإسلام من خارج الجزيرة العربية أو في أطرافها، اختار رسلا يحملون رسائله عليه الصلاة والسلام، واختارهم بحسن اختيار عليه الصلاة والسلام، فلم يختارهم ممن هكذا يختارون اعتباطا، وإنما اختارهم بحكمة وبمهارة وبقدرة، ولذلك نجحوا رضي الله عنهم وأرضاهم في إيصال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الدعوة إلى الله، وكانوا أيضا على استعداد لأن يكونوا حاضر البديهة في الرد على من يرد على رسائل النبي صلى الله عليه وسلم أو يناقشهم فيه. بعد أن أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة بوضع الراهن لا تصلح أن تكون منطلقا لنشر الإسلام، عقد العزم كما هو معلوم على إيجاد موطئ جديد وقدم للدعوة يكون أكثر حركة وأكثر فاعلية وديناميكية في نشر هذه الدعوة. وقد واتته عليه الصلاة والسلام الفرصة أن يجد ضالته المنشودة في نفر من أهل يثرب في مواسم الحج، والسرعان ما احتضن يثرب واحتضنت يثرب من أوسها وخزرجها الطليعة المسلمة، وفي مقدمتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل رسوله مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه ليكون سابقه إلى أهل المدينة وليعلمهم القرآن والدين وليفقههم وليدعوهم إلى الإسلام، فكان خير رسول وقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير مبتعث لأداء هذه الرسالة، فكان أن قام بها حسن القيام، وهذا يدل على حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانت أهداف الدعوة ليست قبلية وليست عربية، لأنهم لما قالوا أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الملك توجناك علينا، وإذا أردت المال أعطيناك، وإذا أردت النساء زوجناك أجمل نسائنا، لو كانت هذه هي أهدافه النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى واكتفى بالحجاز فقط، لكنها ليست قومية ولا عرقية ولا سيادة إسلام على الجزيرة العربية وحدها، لا. الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرسله الله للعالمين، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بادر فورا بإرسال البعوث والوفادات إلى عدد كبير من شيوخ قلب الجزيرة العربية، وإلى معظم أمراء أطراف الجزيرة العربية، وإلى ملوك ورؤساء العالم في عصره عليه الصلاة والسلام. وعالمية الرسالة لا يشك فيها أحد، وهي واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال جل في علاه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا وللناس كافة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر متنبئا من أن بلال أول ثمار الحبشة، وأن صهيب أول ثمار الروم، وسلمان أول ثمار الفرس، ليدل دلالة واضحة وبينة لا تحتاج إلى تبيين أن الإسلام ليس مقصورا على العرب وحده. ولذلك فالإسلام عالمي وهو للعالم أجمعين، ليس لأحد دون أحد كما قلنا. ولذلك يجب أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة ماسة إلى تبليغ هذه الدعوة، ولا بد أن يبلغها، وإن لم يبلغها فإنه ما بلغ رسالة ربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى كل مكان، فلم يترك مكانا في الجزيرة أو في خارجها إلا وبعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يترك مكانا إلا وبعث له الحبيب عليه الصلاة والسلام. أرسل الرسل وحملهم الكتب ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وإلى إفراده جل وعلا بالعبادة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكتب عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الملوك لم يكن لديهم قبول لرسالة لم تكن مختومة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه خاتما ليوقع على الرسالة. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرسائل صفوة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، واختارهم بعناية فائقة. ومن أشهر من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى العلاء الحضرمي. ولذلك فإن هذا الرسول لما أتى برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرسل إليه بقوله: يا منذر، انظروا إلى كلام العلاء الحضرمي، وهو من كلامه لا من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له: يا منذر، إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تقصرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين ينكح فيها ما يستحيا من نكاح، ويأكلون ما ينكره من أكله، وتعبدون في الدنيا نارا تأكلكم يوم القيامة، ولست بعديم العقل ولا رأي، فانظر هل ينبغي من لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه، أو لمن لا يخون ألا نأتمنه، ومن لا يخلف ألا نثق به، فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به. كلام يقطر بالحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استشف من ذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يختار سفراء الدعوة المتجولين من أنبه المسلمين وأذكاهم وأكثرهم مقدرة على مخاطبة العقول والقلوب في سبيل تحبيذ الفكرة والنجاح في المهمة واجتذاب الناس إلى أحضان الدعوة. وقد كان لكلام العلاء وقع إيجابي في نفس المذنب، فكان من رده: لقد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. انظروا، قبل رسالته واستجاب له، وكان من الأسباب الرئيسية هذا الكلام الذي قاله العلاء الحضرمي عليه رضوان الله تعالى. فهم حقيقة يمتلكون طاقة، ويمتلكون قدرة، ويمتلكون معرفة وذكاء، ولذلك اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليوصلوا رسائله عليه الصلاة والسلام. وحين بعث معاذا إلى اليمن أوصاه بقوله: أما إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فقل إن الله فرض عليكم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإن أطاعوك فقل إن الله فرض عليكم في السنة صوم شهر رمضان، فإن أطاعوك فقل إن الله فرض عليكم حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن أطاعوك فقل إن الله قد فرض عليكم في أموالكم صدقة تؤخذ من أغنيائكم فترد في فقرائكم، فإن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولا ستر. انظروا إلى هذه الوصايا التي أرسلها مع رجل من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلمهم بالحلال والحرام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن اختيار رسله عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يقتدى به في هذا. فإذا أراد الداعية أن يدعو إلى الله يجب أن يتسلح بالمعرفة، وأن يتسلح بالكتاب والسنة، وأن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما حتى يستطيع أن يدعو الناس إلى الإسلام. وليس معنى هذا أن لا يدعو إلى الإسلام إلا العلماء، لا، لكن يجب أن نحسن الاختيار. فعلى قادة المسلمين وقادة المجاهدين إذا أرادوا أن يختاروا رسالة أو أن يختاروا للرسالة رسولا أن يختاروا الرسول من أفضلهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما علم عليه الصلاة والسلام، وهذا من الحكمة، أنهم لن يقبلوا الرسالة ولن يقرأوها إلا إذا كانت مختومة، ختمها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ لنفسه عليه الصلاة والسلام خاتما. وأيضا أيها الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الصحابي كما أورد ابن كثير إلى المقوقس، أجرى المقوقس حوارا مع حاطب ابن أبي بلتعة مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور البطارقة، فقال: انظروا واسمعوا واستفيدوا من قدرة هؤلاء الرسل على الإجابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارهم عبثا، وإنما اختارهم لأن لديهم سرعة البديهة، ولديهم المعرفة، ولديهم الإيمان، ولديهم القدرة على الدعوة إلى الله، ولديهم القدرة على المحاجة. فقال: إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني. قال: هلما أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ قلت: بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيره. فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد؟ وانظروا إلى جواب حاطب رضي الله عنه. فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال بلى. قلت فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ فقال لي أنت حكيم، قد جاء من عند حكيم، هذه هدايا ابعث بها معك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف استطاع حاطب ابن أبي بلتعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفحمه وأن يلجمه. وفي هذا دلالة واضحة وبينة على أن الرسل لم يكونوا من الذين اختيروا عبثا، بل كان يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم بعناية فائقة. ولو تأملنا فقط في بعض الأخبار عن هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كثير، لكن نذكر منهم الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم، وقيل إلى ملك بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو أو عمر الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. فلما اتصل خبره بالرسول عليه الصلاة والسلام بعث البعث الذي سيره إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة في نحو 3000، فلقيهم الروم في نحو 100,000. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، هو حاطب ابن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن مسلمة بن صعب بن سهل بن العتيق، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لخم ابن عدي، وقيل إنه مذحج، قد شهد بدرا والحديبية وشهد الله له بالإيمان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وسبب نزول هذه الآية كما يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن العوام والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، المرأة في الهودج، قال فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به. فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، قال فأخرجته من عقاصها الضفيرة الملفوفة المربوطة في الذوال. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني مقيم بينهم ولست منهم، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذا فاتني ذلك من نسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن ديني ولا رضاء بالكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الرجل من أهل بدر وقد عفى الله عنه مع الأمر العظيم الذي فعله، ولكن تزكية الله له ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه شهد بدرا كانت سببا في عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وجرى بينه وبين المقوقس حوار أجاب خلاله على تساؤلات المقوقس حول صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. توفي في زمن عثمان وكان عمره 65، هذا أيضا من رسل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي. ودحية ابن خليفة ابن فروة وينتهي نسبه بكلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدر شهد أحدا وما بعدها. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أحيانا لأنه وسيم الطلعة. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر رسولا سنة 6 في الهدنة، فآمن به قيصر وامتنع عليه بطارقته، فأخبر دحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثبت الله ملكه أو كما قال. وروي عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته قباطي فأعطى دحية منها قبطية. ودحية قد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لما يتميز به أيضا من المزايا. وأيضا من رسل النبي صلى الله عليه وسلم شجاع ابن أبي وهب ابن ربيعة ابن أسد ابن صهيب ابن مالك وينتهي نسبه بأسد ويكنى أبا وهب. هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وعاد إلى مكة لما بلغهم أن أهل مكة أسلموا، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن خولة، وأرسل رسول الله للحارث أرسله رسول صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني، وقيل إنه أرسله إلى جبله بن الأيهم على حساب أن ذلك لم يكن موجودا. وقد استشهد شجاع يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة، كان رضي الله عنه وأرضاه نحيفا أجنى ما إلى الظهر وقيل ما إلى العنق. وأيضا من أشهر رسل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة ابن سعد بن عدي بن قيس بن سعد بن سهم ويكنى أبا حذافة. أسلم قديما وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة وهو أخو خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اللهم مزق ملكه، فقتله ابنه شيرويه. وكان في هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه دعابة أسرته الروم في بعض غزواته، فقال له قيصر تنصر وإلا ألقيتك في البقرة، وكانت البقرة وعاء من نحاس فدعا بها فملئت زيتا وأغليت، ودعا برجل من أسر المسلمين فعرض عليه النصرانية فأبى فألقاه في البقرة فإذا عظامه تلوح، وقال لعبد الله تنصر تنصر وإلا ألقيتك، قال ما أفعل، فأمر به أن يلقى في البقرة فبكى، فقالوا قد خرع قد بكى، قال ردوا، قال لا ترى أني بكيت جزعا مما تريد أن تصنع بي، ولكنني بكيت حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله، كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعر في. الله أكبر. ثم تسلط علي فتفعل بي هذا. قال فأعجب منه وأحب أن يطلقه، فقال قبل رأسي وأطلقك. قال ما أفعل، قال تنصر وأزوجك بنتي وأقاسمك ملكي، قال ما أفعل، قال قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك 80 من المسلمين، قال أما هذه فنعم. وهنا لنفسه لم يفعل هذا، فلما قيل له 80 من المسلمين يعني أطلق معك 80 من المسلمين، قال أما هذه فنعم، فقبل رأسه وأطلق معه 80 من المسلمين. فلما قدموا على عمر بن الخطاب قام له عمر فقبل رأسه، قال فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحون عبد الله فيقولون قبلت رأس علج، فيقول لهم أطلق الله بتلك القبلة 80 من المسلمين. وعبد الله بن حذافة قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب كما في المسند. وكذلك وقد توفي بمصر في خلافة عثمان أيضا رضي الله عنه وارضاهم جميعا. وأيضا من الرسل المشهورين البارزين عمرو بن العاص الداهية بن وائل بن هاشم بن سعيد وهو معروف القرشي السهمي، وأخوه لأمه عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري، هو الذي أرسلته قريش إلى النجاشي يسلم إليهم من عنده من المسلمين جعفر بن أبي طالب أمه، فلم يقبل وقال له يا عمرو وكيف يغرب عنك أمر ابن عمك، فوالله إنه رسول الله حقا قال أنت تقول ذلك؟ قال إي والله، فأطعني. فخرج من عنده مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم عام خيبر، وقيل أسلم عند النجاشي. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، فتقدم خالد وأسلم وبايع، ثم تقدم عمر فأسلم وبايع على أن يغفر له ما كان قبله، فقال له رسول الله الإسلام والهجرة جب ما قبله. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية إلى ذات السلاسل إلى أخوال أبيه العاص بن وائل، فلما دخل بلادهم استمد، يعني طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمده، كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان، فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمرا سيره أبو بكر أميرا إلى الشام وولي فلسطين لعمر بن الخطاب، ثم سيره عمر في جيشه في جيش إلى مصر فافتتحها ولم يزل واليا إلى أن مات عمر بن الخطاب فأمره عليها عثمان ثم عزله عنها. فلما قتل عثمان سار إلى معاوية وعاضده رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وهو داهية وذكي ورسول عبقري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاء بن الحضرمي بن عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة، وهو من حضرموت، حليف حرب بن أمية، والله النبي عليه الصلاة والسلام البحرين، وتوفي النبي وهو عليها، فأقره أبو بكر في خلافته كلها ثم أقره أمره، وتوفي في خلافة عمر سنة 14. ويتضح من هذا أن اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم قوية. كان العلاء هذا مجاب الدعوة، وخاض البحر بكلمات قالها ودعا بها، ولما قاتل أهل الردة بالبحرين كان له في قتالهم أثر كبير كما ذكر ابن الأثير استلغابه. أيضا من الرسل مالك ابن مرارة الرهاوي، وهو من فزارة، وقيل وهو الصحيح كما روى بعض المؤرخين في الاستيعاب أنه مرارة ابن مرارة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، وهو قد روى هذا الخبر، روى عطاء بن ميسرة عن مالك بن مرارة الرهاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. له صحبة، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الرسل معاذ بن جبل الذي تكلمنا عنه رضي الله عنه وأرضاه، بن عدي، وينتهي نسبه بالخزرج، كان يكنى أبا عبد الرحمن، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، شهدوا بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر رسول بينه وبين عبد الله بن مسعود، وكان عمره لما أسلم 18 سنة. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. هذا يدل على تمييز هذا الرسول. قد أرسله رسول الله إلى اليمن، ولما حضره الموت جعل يبكي، فقيل له أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت وأنت؟ فقال ما أبكي جزعا من الموت، إن حل بي ولا دينا تركتها بعدي، ولكن إنما هي القبضتان فلا أدري من أي القبضتين أنا، وقد توفي في طاعون عمواس. إذن الذين كان يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نموذج للرسل، كانوا يتميزون بالعلم وبالذكاء وبسرعة البديهة وبالمعرفة وبالقدرة على المحاجة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.